بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس الأول من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. وقد دفعني إلى الشروع في هذا الدرس أمور: أولها خفاء هذا العلم على كثير من طلبة القراءات، أقصد علم التحريرات. ثانيا، أكثر من قرأ شرحا للشاطبية أو حضر درسا لم تحرر لديه كثير من المسائل. ثالثا، حاجة الكثير من المسائل التي يعرضها أساتذة القراءات أو المتخصصون في التحريرات إلى زيادة تأمل وبحث من جهة الدراية لا من جهة الرواية. رابعا، عدم الثبات في المنهج في كثير من التحريرات. وأخيرا، من الأسباب الرئيسية لإقامة هذا الدرس أيضا دعوة البعض إلى ترك التحريرات رأسا، والبعض الآخر ذهب مذهبا شططا فألغى من وجهة نظره كل ما ليس في التيسير أو ما زاده صاحب المنظومة حرز الأمان ووجه التهاني المسمات بالشاطبية، ألغى كل ما زاده صاحبها أو ناظمها على طريق التيسير. وهذا طبعا طريق أو منهج فيه شطط، وخير الأمور الوسط. فالأصل أن يقبل نقل الشاطبي رحمه الله تعالى، هذا الأصل، حتى ما زاد فيها عن التيسير، وسيأتي لذلك زيادة بيان وتفصيل. لكن وهذا أيضا لأننا نقول أننا قرأنا القراءات السبع من طريق ماذا؟ طريق الشاطبي. فالأصل أننا نقرأ من طريق الشاطبي. كيف نقرأ من طريق الشاطبي ونحن لا نرضى نقله في كثير من المسائل؟ إذا كنا لا نرضى نقله في كثير من المسائل، فالأولى ألا نقول أننا نقرأ من طريق الشاطبية، ونقول نقرأ من طريق التيسير. وأصحاب المنهج الذين اشتطوا فيه وغالوا في حذف الزيادات وإلغائها يرون حتى التيسير حتى الزيادات التي زادها صاحب التيسير على كتابه من مروياته الأخرى يرون أن هذه الأوجه لا بد أن تمنع أيضا. وهذا يوجد حتى في كثير من التحريرات المتداولة، لكن ليس بمنع كل الزيادات وإنما بمنع بعضهم وتجويز القراءة ببعضهم. وقبل أن نشرع في المسائل التحريرات أو الأمور الخاصة بالتحريرات، يعني هناك عدة مقدمات، منها تعريف علم القراءات والفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه، وكذلك الخلاف الجائز والخلاف الواجب، وكذلك نرجع إلى طرق الشاطبي وطرق صاحب التيسير في كتابه التي ساقها في مقدمة كتاب التيسير، لأن جل التحريرات تنبني على ذلك، أن جل التحريرات هم يقولون خرج على طريقه أو عن طريقه، فلا بد أن تعرف هذه الطرق أولا حتى نعرف الذي خرج فيه عن طريقه والتي لم يخرج، فلا بد أيضا من معرفة طرق صاحب التيسير حتى تعرف المواضع التي خرج فيها رحمه الله عن طرق كتابه. ثم تأتينا أيضا في المقدمات الضرورية قبل الشروع في المتن قضية الاختيار في القراءة، وماذا يعتمد من اختيارات الأئمة وماذا لا يعتمد من اختياراتهم. وهذه من أهم القضايا في مسألة الكليات التي ينبغي أن تعرفها في قضية التحرير. ثم تأتي بعد ذلك زيادات القصيد التي يقولون زاد الشاطبي على طريقه أو على طريق أصله، فهذه يعني نعرض لموقف العلماء والمشايخ من هذه القضية، لأن هذه أيضا من القضايا الكلية التي ينبغي أن يلم بها طالب القراءات حتى يكون تحرير المسائل الفرعية بالنسبة له يسيرا والأمور واضحة. وبعد ذلك إن شاء الله إذا انتهينا من هذه المقدمات جميعا نبدأ في التعريف بالناظم والمنظومة، ونشرع بإذن الله تعالى في التعليق على الشرح، لأن المنظومة تكفل بشرحها الإمام علي بن محمد الضباع رحمه الله، وهو من هو في هذا العلم، وهو إمام العصر بلا نزاع، ذلكم هو علي بن محمد الضباع. فنقدم بين يدي المنظومة وشرحها بتلك المقدمات، نبدأ أولا بقضية تعريف القراءات. طيب، احنا ننقل بعض التعريفات التي ساقها محقق كتاب الروض النضير، وهو الشيخ خالد أبو الجود حفظه الله ونفع به، فقد ذكر في مقدمة الروض النضير للمتولي، وهو تحرير للقراءات العشر الكبرى، وهو معتمد المتأخرين في تحريرات طيبة النشر، ذكر بعض تعريفات العلماء للقراءات، ذكر من جهة اللغة، وهذا يعني لا يلزمنا كثيرا، لكن من جهة الاصطلاح ذكر تعريف الزركشي فقال: اختلاف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف وآدائها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. وذكر تعريف القسطلاني فقال: هو علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات من حيث السماع والنقل. ثم نقل أيضا تعريف البنا الدمياطي صاحب إتحاف فضلاء البشر، ووافقه على هذا التعريف أو نقله أيضا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، قال: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريقة آدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل لناقله. ثم ذكر أخيرا تعريف ابن الجزري، وإن كان هو ساقه لكن ليس بلفظه، ووافقه على نفس الصيغة تقريبا الدكتور محمد سالم محيسن رحمه الله، قال: علم بكيفيات آداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا للناقلة. ثم اختار حفظه الله تعريفا لعلم القراءات، يعني هذا تعريف القراءات في الجملة. أما علم القراءات كعلم مدون فقال: يمكن تعريفه بأنه مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله في النطق بالكلمات القرآنية وطريقة آدائها اتفاقا واختلافا. بقي شيء في التعريف؟ أكيد. الذي بقي يعني يكفي أن احنا ننطق بالكلمات القرآنية وطريقة أدائها اتفاقا واختلافا. أيوة، مع عزو كل وجه لناقله. هذا اللي عليه مدار أكثر التحريرات، عزو كل شيء لناقله. طبعا في مقدمة النشر لابن الجزري هذه ينبغي أن يقرأها كل طالب للقراءات، يقرأها كرة بعد كرة ومرة بعد مرة، يعني يقرأها مرات كثيرة ويتأمل فيها ويدرسها دراسة يعني متأنية. مقدمة النشر يعني اللي هي ما قبل سوق الأسانيد، وذكر يعني مقدمات ضرورية ينبغي أن يلم بها كل طالب للقراءات، ليس إلماما وإنما فهما واستيعابا ودراسة متأنية ويتفهم ما فيها بشكل جيد. فذكر فائدة من ضمن الذي ذكره في هذه المقدمة فائدة القراءات، لأنه في العصور المتأخرة قل الاهتمام بالقراءات، وربما النهضة التي نشهدها في 20 سنة الأخيرة هذه لم تكن موجودة مثلا من ذي قبل، خلال 30-40-50 إلى يمكن ما يقارب 70 سنة كان الاهتمام بالقراءات قليلا، كان الاهتمام بها قليلا. والبعض يهون من شأن القراءات ويقلل من أهميتها. وأذكر يعني موقفا قريبا، أحد الإخوة كان يقرأ فقرأ قوله تعالى: فأما الذين في سورة آل عمران: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. فسأل قال: يعني لماذا قال فأعذبهم بالنسبة الكلام إلى المتكلم ولم يقل هنا فأوفيهم؟ قلت له يعني هذا يلفتنا إلى قضية مهمة، أن المفسر لابد أن يلم بالقراءات، لأنه لو فسر على قراءة حفص مثلا، وهو حفص هو الذي انفرد بهذا من السبعة ووافقه رويس في العشرة يعني بالقراءة بالغيب، لا فرع وقال وأظهر وجوه البلاغة وعلى الالتفات وعلى غيره وعلى إلى ما غير ذلك من الأمور، وهو لم يلتفت إلى أن قراءة الجمهور بالنون. إعطاء التفسير بدون إلمام بالقراءات يكون فيه نقص أكيد. فذكر في مقدمة النشر، هذا استطراد يعني خارج الموضوع، لكن ذكر في مقدمة النشر الفائدة التي تعود علينا من القراءات، أو لماذا قرأت الكلمات القرآنية على وجوه متعددة. ذكر عدة أمور، منها التيسير على الأمة بعدم إلزامهم بحرف واحد. فمثلا من اعتاد في لغته أن يهمز وغيره لا يهمز، فيشق جدا خاصة على الذي اعتاد ألا يهمز أن يهمز. وهذا جربته بنفسي في الإقراء، جاءني أحد الإخوة يقرأ، طبعا مبتدئ يعني في القراءة يعني، فاستفتح من أول بقرة الذين يؤمنون بالغيب، فقال الذين يؤمنون بالغيب، قلت له الذين يؤمنون، هو يقول يؤمنون يقول يؤمنون، يعني قربنا على شيء من المهاوشة. فقال لي وش أقول؟ قلت له أنت تقول يؤمنون. قال وانت وش تقول؟ قلت له يؤمنون. قال وش الفرق؟ يعني هي عنده في السمع، في السمع واحد، يؤمنون ويؤمنون واحد، ما اختلفت عنده في السمع. فكذلك من اعتاد أن يفتح يصعب عليه أن يميل، ومن اعتاد أن يميل يصعب عليه أن يفتح. فكان هذا، ومن اعتاد مثلا التسهيل الهمزات صعب عليه تحقيقها والعكس. لذلك نجد كثير من الإخوة حين يتعلمون مذاهب القراء في التسهيل، لأن احنا متعودين على التحقيق، يجد صعوبة في البداية في كيفية التسهيل وكذا. فكان هذا تيسيرا على الأمة في تعلم القرآن الكريم. ثانيا أن هذا يعطي المفسر مساحة كبيرة لمعاني الآيات، ويعطيه آفاقا كثيرة في معاني متعددة للآية الواحدة إذا اختلفت القراءات فيها. ثالثا الجمع بين حكمين مختلفين، كما في قراءة يطهرن ويطهرن، فقد فسروا يطهرن بالتشديد على أنه يمتنع الوطء إلا بعد الاغتسال والتطهر، وأما على قراءة التخفيف فقالوا أنه يكفي انقطاع الدم حتى ولو لم يحصل الاغتسال. وكذلك في أرجلكم وأرجلكم في حكم المسح والغسل. رابعا دفع التوهم الذي قد يحصل من بعض الألفاظ القرآنية، كما في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فإن هذا قد يفهم منه البعض أن السعي يعني الإسراع والعجلة في الحركة إلى الصلاة، وقد ورد النهي عن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويدفع هذا التوهم قراءة ليست متواترة، لكن هم يعتمدون ذلك في التفسير لقراءة فامضوا إلى ذكر الله. خامسا نهاية البلاغة وكمال الإيجاز. سادسا سهول حفظه وتيسير نقله. فلو أنه مثلا آيات القرآن قالوا أنها 6000 ونيف، لو زيدت مثلا فوصلت إلى 20000 آية مثلا، هذا طبعا يصعب، لكن يسهل عليك أن تحفظ يعني الكلمة الواحدة بعدة إيش ألفاظ، بدل من أن تتكرر آيات كثيرة لهذا الشيء. فأما تقول مثلا أرجه بالهمز وبدون الهمز وبالصلة وكذا، تجتمع لك 6 قراءات في لفظة واحدة تستطيع حفظها بسهولة إذا كنت من أهل هذا الشأن. وهذا أيضا فيه إعجاز، هذا فيه إعجاز. كذلك عظيم البرهان وواضح الدلالة على أن هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مع كثرة ألفاظه وتعددها لا يحصل فيه تناقض ولا تدافع، وإنما كله يصدق بعضه بعضا. ثامنا إعظام أجور الأمة بتتبع القراءات والروايات. تاسعا بيان فضل الأمة وشرفها من حيث إقبالهم على كتاب الله تعالى لفظة لفظة وصيغة صيغة. وكما ذكر ابن الجزري رحمه الله قال فلم يهملوا تسكينا ولا تحريكا ولا تفخيما ولا ترقيقا حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحروف بالصفات. عاشرا ظهور سنة الله تعالى في حفظ كتابه وصيانة كلامه. نأتي إلى إذن الآن انتهينا من كم نقطة؟ تعريف القراءات وما يتعلق بعلم القراءات، والنقطة الأخرى فائدة تعدد القراءات. نأتي إلى القراءات والروايات والطرق والأوجه. القراءة، احنا تكلمنا عن القراءات كعلم. القراءة الواحدة كيف تعرف؟ كل خلاف ينسب إلى الإمام، إلى إمام من الأئمة العشرة، بمعنى أنه إذا مثلا قرأ نافع مثلا خطيئاته، اتفق الراويان عنه ورش وقالون، بل واتفق جميع الرواه، لأنه طبعا هم اعتمدوا ورش وقالون، وإلا فكان هناك رواه كثير لنافع، اتفق جميع الرواه وجميع الطرق عنه على قراءة خطيئاته في أول البقرة، بلى من كسب سيئة وحفظ، أو مثلا يغفر لكم خطاياكم في أول البقرة أيضا. هذه يقال لها إيش؟ يقال لها رواية ولا قراءة؟ لا، تقال لها قراءة نافع، تقال لها قراءة نافع. وكذلك مثلا قراءة ابن كثير في آخر ثم قست قلوبكم ها وما الله بغافل عما يعملون، هذه تقال قراءة ابن كثير. وكذلك لكل وجهة هو مولاها يقال لها قراءة ابن عامر الشامي، لأن الراويين أو الرواه جميعا، لأنه طبعا احنا كما ذكرنا أنه هم صحيح نقلوا اللي اعتمد راويان لكل قارئ، لكن جميع الرواه والطرق أطبقت على هذا اللفظ، فهذا يقال له إيش؟ قراءة. طيب، إذن كل خلاف نسب لإمام مما أجمع الرواة عنه. الخلاف الذي المقصود خلاف، وواحد يقول كيف أجمع وكيف خلاف، مقصود خلاف خلف الآخرين من الأئمة أو وافقهم، لأن احنا قلنا اتفاقا واختلافا، قلنا يعني علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافه، فسواء اتفقوا أو اختلفوا، بس المهم نعرف أن هذا لنافع وهذا مثلا لأبي عمرو البصري وهذا للكسائي ونحو ذلك. فكل خلاف نسب لإمام لم يختلف الرواة عنه في هذه القراءة فهذا يقال له قراءة. ومثلنا لكثير منها. الرواية ما نسب للناقلين عن الأئمة، ما نسب للناقلين عن الأئمة. احنا طبعا الأئمة العشرة، احنا الآن نتكلم في السبعة، ما نسب لإمام من السبعة اللي هم طبعا معروفين نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي وحمزة بن حبيب الزيات وعلي ابن حمزة النحو الكسائي. فهؤلاء السبعة هم الأئمة الذين تلقوا عنهم يقال لهم الرواة، طبعا هذا لا يخفاكم. فمثلا قالون وورش هما راوية نافع. طب لما يقال التسمية بين السورتين هل تقال قراءة نافع ولا رواية قالون؟ بل يقال رواية قالون وأحد الطرق عن ورش، ولا لسه تأتينا الطرق، طبعا أحد الطرق وإحدى الطرق يعني تأتي فيها التذكير والتأنيث. فيقال أن التسمية بين السورتين، مذهب أنك تسمي بين السورتين، يقال أن هذه رواية قالون، لأن الطرق عن قالون مجمعة على أنه يسمي بين سورتين، فلذلك تقر رواية قالون، لكن لا تقر رواية ورش ولا حتى رواية الأزرق عن ورش. طبعا احنا سيأتينا التعريف بالطرق. فلا تقال لا رواية ورش ولا تقال طريق الأزرق عن ورش، وإنما يقال طريق أو يقال وجه اللي هو بالنسبة للتسمية. فإذا طيب أحد يأتينا بمثال آخر للرواية وليس للقراءة اللي هو ما نسب للرواة عن الأئمة. فمثلا يقال قيل بالنسبة لهشام تعتبر رواية، لأن ابن عامر بتمامه لم ينقل قيل بالإشمام، فابن ذكوان قرأها بإخلاص الكسر وقرأها هشام وغيره يعني، لكن عن ابن عامر يقال إن هشاما، إن رواية هشام عن ابن عامر هي الإشمام، ويقال أيضا إنها رواية رويس عن يعقوب، ولكن يقال إنها قراءة الإمام الكسائي، يقال إنها قراءة الإمام الكسائي، لأن أبا الحارث الليث بن خالد وأبو عمر الدوري راوية الكسائي كلاهما اجتمع على رواية هذا الحرف بالإيه والباب طبعا حيلة وأخواتها رواية هذا الحرف بالإيه بالإشمام. طبعا يقال قيل إن فيها أخواتها فيها تفصيل بالنسبة لابن عامر خاصة، لكن بالنسبة للكسائي ورويس ليس فيها تفاصيل. مثلا ها أنتم مثلا يقال بحذف الألف بالنسبة لزكى جنن، يقال بالنسبة لقنبل ولورش يقال أن حذف الألف رواية ورش عن نافع، ويقال أيضا إنها رواية قنبل ولا يقال قراءة ابن كثير. طيب الطريق، ما هو الطريق؟ هو ما نسب لأحد الناقلين عن الراوي، ليس الراوي اللي هو قالون أو ورش، وإنما يقال لأحد الناقلين عن الراوي أو لبعض الناقلين، مش لازم واحد، ممكن لبعض الناقلين عن الراوي وإن سفل يعني وانت نازل، سواء كان من أصحاب الكتب أو سواء كان من تلقى عنه أو سواء بينه حتى لو بينه 100 سنة ولا 200 سنة، فهذا كله يقال له طريق. فمثلا لقالون من الشاطبية طريق أبي نشيط، طريق أبي نشيط، فيقال طريق أبي نشيط من رواية قالون من قراءته على نافع، إذن هو الطريق طريق أبي نشيط، والرواية رواية قالون والقارئ نافع. طيب البزي ما طريقه مثلا في الشاطبية؟ سيأتي تفصيل. الطريق أبي ربيعة محمد بن إسحاق هو طريقنا المذكور في تيسير. طيب أحد يمثل لنا بشيء من الطرق، فمثلا إشمام الصاد صوت الزاي في اللفظ الأول من الفاتحة الزراق، هذا يقال له ماذا؟ ها؟ هل تقال رواية خلاد ولا طريق خلاد؟ أي طريق عن خلاد، لأنه وردت عنه الصاد، لأن احنا قلنا الرواية قال متى؟ إذا اجتمع الناقلون عن هذا الإمام على هذا اللفظ بهذه الطريقة يقال له رواية، لكن إذا اختلفوا تقال إن هذا طريق، وقد يقال إن وجه، لسه ما جينا لتعريف الوجه. فمثلا الصراط الأول واشمم لخلاد الأولى، هذا هو طريقنا في التيسير، لأن كما سنأتي لتفصيل الطرق، فإن أبا عمرو الداني رحمه الله قرأ رواية خلاد على أبي الفتح فارس، وأبو الفتح فارس نقل الإشمام، فيقال إن هذا طريق أبي الفتح فارس، أو يقال طريق صاحب التيسير اختصارا، يقال طريق صاحب التيسير من رواية خلاد. أما الصاد هذه فهي طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون رحمه الله، وهذا عند التحقيق أنه ليس طريق التيسير، ليس طريق التيسير في هذه الرواية. إذا نحن ذكرنا الفرق بين القراءة والرواية والطريق وبقي الإيش الوجه. قالوا في تعريف الوجه هو كل خلاف يروى عن القارئ أو الراوي، ويخير القارئ في الإتيان به، يعني ليس ملزما بالإتيان بهذا الوجه، بمعنى كل خلاف يروى عن القارئ أو الراوي ويخير التالي اللي لا يقرأ، يعني احنا بس عشان نميز القارئ اللي هو الإمام والتالي أو الطالب في الإتيان به. فمثلا في العارض مثلا أنت لك قصر وتوسط وأشباع، هل يقال إن هذه طرق القصر والتوسط وإشباع؟ هذه طرق؟ لا، ليست طرقا، إنما يقال وجه. فأنت إذا جئت بأي وجه منها أجزاءك ويكفيك. مثلا أنت في بعض الكلمات لحمزة ممكن تقف مثلا ب 27 وجه، زي من آناء مثلا اللي في سورة طه، هل يلزمك أن تأتي ب 27 وجها؟ لا، لا يلزم، وإنما هذه يقال لها أوجه. فإن أتيت بأي وجه يكفي وأجزاءك، ولا يعتبر هذا نقصا في الرواية. أي طبعا إذا ألزمك لازم تسمع وتطيع. لكن هناك نقطة في الإقراء، إذا كانت بعض الأوجه مما يصعب على المتعلم، فلا بد أن يأتي فيها بالأوجه. مثلا أوجه العارض هذه ليس فيها إشكال، لكن الأوجه اللي كوقف حمزة وهشام مثلا في البداية على المتعلم ينبغي أن يدرب عليها ويؤكد عليه ويعيد مثلا نفس الكلمة هذه التي تشبه التي قبلها، يعيدها في موضع آخر قريب منها، ثم حتى يتأكد الشيخ أن الطالب قد أتقن هذه الجزئية، فلا داعي في هذه الحال أن يلزمه بتكرار الأوجه. طيب، كذلك من هذا الباب أيضا أوجه البسملة لمن يبسمل بين السورتين، فهم ذكروا فيها أربعة أوجه يمتنع منها واحد، فالإتيان بكل الأوجه في كل مرة هذا تكلف لا داعي له. يعني إذا مثلا تقرأ خاصة في القصار، قرأت مثلا سورة العصر وسورة الهمزة، لازم نجيب الوصل للجميع وقطع الجميع، ما يلزم، ما لم يقل بهذا قائل، وإنما هذا يعني لمن لا يعرف الفرق بين الخلاف الجائز والخلاف الواجب. وهذا يجرنا إلى النقطة التي بعدها، وهي قضية الخلاف الواجب والخلاف الجائز. ما هو الخلاف الواجب وما هو الخلاف الجائز في، طبعا هذه من مصطلحات القراءات فيما أعلم، ما هو الخلاف الواجب وما هو الخلاف الجائز؟ الخلاف الواجب هو ما يتحتم على القارئ التالي، يعني الذي يقرأ، ما يتحتم على التالي أو القارئ الإتيان به، لأنه من الطرق أو من الروايات التي وردت عن القارئ، فلا يجوز له أن يتركها، وهذا يعتبر نقصا في روايته. فلو قرأ واحد مثلا قال أنا سأكتفي بقصر البدل أو بتوسط البدل بالنسبة لطريق الأزرق عن ورش، أو يقول سأكتفي بتوسط البدل وتقليل ذات الياء، يقال له إن هذا رغم أنهم يتساهلون في التعبير عنه بأنه وجه، ولكن الصحيح أنه طريق وليس وجها، أنه طريق، لأن قصر البدل هذا هو طريق طاهر بن غلبون، وتوسطه هو طريق ابن خاقان، وإشباعه طريق صاحب التبصرة مكي بن أبي طالب، وروي عنه الإشباع أيضا، فلا يقال لهذا إنه وجه رغم أنه يشيع في كتب القراءات وفعل وجه إشباع البدل وكذا، لكن هذا يعني تسامح شوية في العبارة، والصحيح أن يقال طريق. فإذا كان مما يلزم الإتيان به على سبيل الرواية والنقل ولم يأتي به يعتبر نقل القارئ ناقصا، وهذا خلاف واجب، أي يجب أن يأتي به. واحد يقول أنا سأكتفي أقرأ لقالون مثلا بإسكان ميم الجمع والقصر، نقول له لا، لا بد أن تأتي بصلة الميم، ولأنه سيأتينا في التحرير والتدقيق أن صلة الميم هو أصلا هو طريق التيسير، وطريق التيسير صلة ميم الجمع. فإذا اكتفى واحد بوجه إسكان الميم، فيعني على التحقيق أنه لم يقرأ لقالون من طريق صاحبه، وهكذا. ولكن طبعا الأئمة من أيام الشاطبي إلى الآن تقريبا بلا نكير أجاز القراءة بإسكان الميم وبصلتها وإن كان من مرويات الدان الأخرى، وكذلك بقصر المنفصل وتوسطه، ويكفي إجماع الأمة حتى لو كان هذا من غير الطريق في قبول هذا عن القارئ أو عن الراوي. إذن الخلاف الواجب هو ما كان القارئ، هنا القارئ لا يقصد به القارئ الإمام، وإنما يقصد به القارئ طالب القراءات الذي يؤدي القراءات ملزما بالإتيان به على سبيل الرواية، وإلا كان التلقي ناقصا. وبعضهم اختصر الموضوع قال هو خلاف القراءات والروايات، يعني الاختلاف بين ألفاظ القراءات والروايات والطرق، هذا لابد أن تأتي به. طيب، الخلاف الجائز ما كان فيه القارئ مخيرا بأي وجه كان، اللي هو احنا اللي هو خلاف الأوجه، يعني الخلاف الجائز هو خلاف الأوجه. أما الخلاف الواجب هو خلاف الروايات والطرق والقراءات، يعني هذا اختصار الموضوع. إذا كان من قبيل اختلاف القراءات والروايات والطرق فهذا خلاف واجب، يعني ينبغي يجب على القارئ أن يأتي بهذه الأوجه عند قراءته. وأما الخلاف الجائز فليس القارئ ملزما به. وقد ذكر صاحب غيث النفع الإمام الصفاقسي قال كان بعض المحققين يأخذ بالأقوى، إذا كان الأوجه مما يعني إذا كان من الخلاف الجائز الذي يمكنك أن تقتصر فيه على وجه من الأوجه، قال كان بعض المحققين يأخذ بالأقوى عنده ويهمل الباقي أو يجعل الباقي مأذونا فيه، وبعضهم لا يلتزم شيئا، يعني إذا أتى القارئ بأي وجه خلاص لم يرد عليه، وبعضهم يقرأ ببعضها في موضع وببعضها في موضع آخر، يعني مثلا إذا كان القارئ من أصحاب الوصل والسكت والتسمية فيقول له مثلا في بين البقرة وآل عمران ائتي لمثلا لأبي عمرو بوجه الوصل مثلا، أو في موضع آخر يقول له ائتي بوجه السكت، وهكذا يعني حتى يتدرب على جميع الأوجه. وبعضهم يجمعها في أول موضع، يعني بعض المشايخ عند إقرائه في أول موضع يطلب من الطالب أن يأتي بجميع الأوجه الجائزة في هذا في المروي عن الإمام عن طرقه والأوجه التي جاءت عنه. قال أما الأخذ في كل موضع، أما الأخذ به في كل موضع يعني الإتيان بهذا، مثلا يأتي وقف حمزة وهشام وهو في الجزء 25 وكل ما جاءت همزة أوقفه عليها وأتى فيها بجميع الأوجه، قال هذا إما جاهل بالفرق بين الخلاف الجائز والواجب أو متكلف لشيء لا يجب عليه. هذا إلا إذا كان وجد من الطالب أنه لم يتقن، فهو معه إلى أن يتقن، يعني حتى لو الجزء 30 حتى لو أعاد الختمة مرة ومرتين. إذن إحنا الآن انتهينا من تعريف القراءات وفائدة القراءات والفرق بين الطرق والروايات وبين القراءات والروايات والطرق والأوجه، وذكرنا الخلاف الواجب والخلاف الجائز. يبقى قضية الطرق عن الأئمة، لأن طبعا القراء السبعة ورواتهم معروفون لديكم ولله الحمد، يبقى طرق القراء. طبعا في الأوراق التي صورت في الأخير يعني فيها ذكر الطرق، وهي موجودة مثبتة في أول كتاب التيسير، وينبغي أن يكون لكل واحد منكم ولكل طالب القراءات وخاصة الذي قرأ أو يقرأ القراءات السبع أن يكون عنده كتاب التيسير ويقرأ مقدماته ويعرف رجال كل قارئ، ويعرف كذلك الناقلين عنهم والطرق التي قرأ بها أبو عمرو الداني وشيوخه. طيب، نأتي للطرق عن القراء السبعة، وحبذا لو تركنا الأوراق والكتاب جانبا. فقالون طريقه عند صاحب التيسير هو طريق أبي نشيط محمد بن هارون، وطريق ورش أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق، أو يقال طريق الأزهر. احنا سنقول اسم يعني كاملا ثم نختصره. إذن قالون طريق من؟ أبي نشيط. وطريق ورش الأزرق. وطريق البزي هو طريق أبي ربيعة محمد ابن إسحاق الربعي. وطريق قنبل هو طريق أبي بكر أحمد ابن موسى ابن مجاهد الإمام الكبير صاحب السبعة. إذن طريق قنبل ابن مجاهد، يعني اختصارا يعني على الأقل أنك تعرف يعني الاسم المشهور. قالون ها
أبو نشيط.
ورش
أزرق.
والبزي
أبو ربيعة.
وقنبل ابن مجاهد. والدوري من طريق أبي الزعراء عبد الرحمن ابن عبدوس. إذن الدوري طريق إيش؟ أبي الزعراء. والسوسي طريق موسى بن جرير النحوي أو موسى بن جرير أو طريق ابن جرير، وهذا ليس ابن جرير الطبري، ابن جرير هذا آخر، أبي عمران موسى ابن جرير النحوي. ابن ذكوان طريق الأخفش، وهشام طريق الحلواني. وخد بالك أن الحلواني كما قلت لكم له طريق معتمد عن هشام وله طريق معتمد عن قالون، لكن المعتمد لقالون بالنسبة للتيسير والشاطبية هو طريق أبو نشيط، والمعتمد لهشام هو طريق الحلوان، إنه له طريق الداجوني، هذا ليس من طريق الشاطبية، له طريق الداجوني طريق آخر. فالحلواني مثلا مشترك بين قالون ومشترك وبين هشام، لكن بالنسبة لقالون المعتمد بالنسبة لطريق التيسير هو طريق أبي نشيط، وبالنسبة لهشام طريق الحلوان. وطريق حفص هو طريق عبيد ابن الصباح. وشعبة يحيى بن آدم، وخلف إدريس ابن عبد الكريم الحداد اللي هو إدريس يعني، وخلاد طريق أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري اللي هو ابن شاذان. طيب احنا كنا وصلنا الى السوسي وعدنا الاشياء هذه كتير. ابن ذكوان الاخفش، وهشام الحلواني، وحفص عبيد ابن الصباح، وشعبة يحيى ابن ادم، وخلف طريق ادريس، وخلاد طريق ابن شاذان، وابو الحارث محمد ابن يحيى كساء الصغير يقولون ابو الحارث طريق محمد ابن يحيى الكسائي الصغير. وطريق الدوري، طبعا الدوري له رواية عن أبي عمرو وله رواية عن الكسائي. طريقه عن أبي عمرو هو طريق أبي الزعراء، أما طريقه عن الكسائي فهو جعفر ابن محمد النصيبي والله أعلم. طيب أخيرا نأتي لفائدة معرفة الطرق. ما هي الفائدة؟ يعني احنا عرفنا ان طريق ابو نشيط، هل لنقول ان احنا عارفين انه هذا فهذا؟ لا، لان لما تقرأ في اي كتاب يقول وليس هذا من طريق ابي نشيط عن قالون، فلو انك لا تعرف طريق ابو نشيط او هذا من طريق الحلواني عن قالون، حتى في كتب ليس تحرير العشرة الكبرى وانما في العشرة الصغرى تجد يقول هذا وهذا الذي ذكره ليس طريق ابي نشيط. معنى أنه ليس طريق أبو نشيط يعني ليس طريق قالون، فلا بد أن تعرف أنه كل إمام راوي له طريق معتمد في التيسير، فبمعرفة هذا الطريق يميز بين طرق القراء ويميز بين المعتمد من طريق التيسير والمعتمد من طريق غير التيسير. وفائدة ذلك أيضا تحقيق الخلاف الواجب والجائز، تميز بين الخلاف الواجب وتميز بين الخلاف الجائز. وكذلك عدم التخليط، أنك تأتي من هذا من طريق ومن طريق آخر ويحصل ما يسمونه التلفيق أو التركيب، وسيأتي حكم التركيب والتلفيق هذا في درس قادم. ولعلنا يعني قد أطلنا عليكم بعض الشيء ونكتفي بهذا القدر، ولعلكم يعني في للدرس القادم تحضرون من التيسير هذه الطرق تراجعونها مع قراءة صاحب التيسير على شيوخه، لأن صاحب التيسير أبو عمرو الداني رحمه الله له شيوخ كثر في القرآن، لكن أشهرهم وأكثر من تلقى عنهم أربعة: ابن خاقان، وأبو الحسن ابن غلبون. طبعا ابن خاقان خلف ابن إبراهيم ابن خاقان المصري، وأبو الحسن الطاهر ابن غلبون، وهو وأبوه من أئمة القراءات. أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون صاحب الإرشاد، هذا من أئمة القراءات أيضا، وابنه أبو الحسن طاهر بن غلبون من الأئمة، والذي تلقى عنه أبو عمرو الداني هو الابن اللي هو أبو الحسن، والذي أكثر من الرواية عنه هو أبو الفتح فارس رحمه الله المقرئ الحمصي الضرير. فأكثر قراءات كثيرة أو الروايات كما سيأتي تفصيله تقريبا يعني برز صقيل كم دول سبعة، نصف الروايات تقريبا رواها عن أبي الفتح فارس، ونقل كذلك عن عبد العزيز الفارسي، نقل عن عبد العزيز الفارسي ثلاثة روايات، ونقل عن أبي الفتح سبعة، صارت كام الآن؟ عشرة. ونقل عن ابن خاقان رواية واحدة وهي رواية ورش، ونقل عن أبي الحسن طاهر بن غلبون روايتين هما رواية خلاد ورواية حفص، رواية حفص ورواية خلاد. إذا نحن عرفنا رواية حفص ورواية خلاد، والباقي عشانهم يعني روايات كثيرة ما اكتفينا بالإشارة دون التفصيل. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله للجميع القبول والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.